بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله عز وجل في قراءة خلاصة البيان في تفسير القرآن الكريم. وقد وقفنا فيما يتعلق بقصة آدم عليه الصلاة والسلام من سورة البقرة عند قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء بالهبوط إلى الأرض، ولكنه جاء هنا بصيغة الجمع، الواو ضمير جمع، وعبر بالجمع عن المثنى لأن آدم وحواء عبر بهما عن الذرية كلها، فآدم وحواء عليهما السلام يحملان معهما ذريتهما إلى يوم القيامة. قال: الواو ضمير جمع، وعبر به عن اثنين لأن آدم وحواء هما أبوا بني آدم، فوجه الخطاب إليهما بصيغة الجمع باعتبارهما مع الذرية، فإما أصلها فإن ما أدغمت النون في ما، وإن شرطية وما زائدة للتوكيد. يأتينكم فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد، يأتين مني هدى أي علما، وذلك بالوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله. فإما يأتينكم مني هدى أي علم. كيف يأتي العلم عن الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الواسطة التي يأتينا فيها، التي يأتينا بها العلم من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل، هذه هي واسطة العلم الذي يأتينا من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما يخرج عن هذا المصدر فإما أن يكون موافقا له يرجع إليه من حيث الأصل، وهذا لا بأس به، كان يكون في أمور الدنيا وفي تفاصيلها وما أشبه ذلك، فهذا يرجع من حيث الأصل العام إلى العلم الذي جاءنا عن الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان مخالفا فإما أن يكون في الدين وإما أن يكون في الدنيا، فإن كان في الدنيا فلا يحل لنا ما حرم الله ولو بحكم قاضي، فإن حكم القاضي وإن مضى في الظاهر فإنه لا يحل ما حرم الله، وإما أن يكون في الدين، وما يكون في الدين إما أن يكون من قبيل المعاصي وإما أن يكون من قبيل البدع، والكل مردود ولكنها دركات بعضها تحت بعض. والحاصل أن العلم الذي يأتينا عن الله سبحانه وتعالى يأتينا من قبل الرسل. أما ما يقال بالكشف، فيما يسمى بالكشف أو الإلهام أو العلم اللدني وما أشبه ذلك من الخرافات، فذلك باطل، وكذلك ما يأتي من قبل السحرة والمشعوذين أو ما يؤخذ من على ألسنة الجن في من يظن أنه يفعل خيرا فيأخذ علما من على لسان الجن أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك وساوس من الشياطين لا ينبغي للمسلم أبدا أن يتحاكم إليها أو أن يتلقى منها علما. ولهذا قال الله تعالى لآدم وللذرية في شخص آدم، قال الله تعالى لبني آدم جميعا في شخص أبيهم آدم وأمهم حواء، قال: فإما يأتينكم، صيغة الجمع، فإما يأتينكم مني هدى أي علما، يأتينكم مني علم عن طريق الرسل والأنبياء، فمن تبع هداي أي أخذ به، اتبعه أي أخذ به، تصديقا بأخباره وامتثالا لأحكامه. هذان أمران، التصديق والامتثال، ولا يكفي الأول عن الثاني، ولا يكون الثاني دون الأول. يعني مجرد دعوة التصديق لا تكفي، فإن بعض الناس يقول إنه مصدق ومؤمن بالله، ولكن إحنا مصدقين ومؤمنين بالله، لكن أين الامتثال؟ لا يوجد. فعدم الامتثال دليل على عدم التصديق، وبقدر عدم الامتثال ينقص التصديق. إن الإيمان يزيد وينقص، والتصديق نفسه يقوى ويضعف بالعمل وبانكشاف الدلائل والبراهين. فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالتصديق قرين العمل، قرين الامتثال، تصديقا بأخباره وامتثالا لأحكامه. فلا خوف عليهم، يعني فيما يستقبل، لأنهم آمنون، ولا هم يحزنون على ما مضى، لأنهم قد اغتنموه وقاموا فيه بالعمل الصالح، بل هم مطمئنون غاية الطمأنينة. والمقصود أن الأمر المخوف إما أن يكون متعلقا بالماضي وهذا يورث الحزن، وإما أن يكون متعلقا بالمستقبل وهذا يورث الخوف. فالذي يخاف من شر قادم أو لا يطمئن لأمر قادم يخاف منه، والذي فاته خير أو وقع في شر مضى يحزن لذلك. أما أهل اتباع الرسل والأنبياء فإنهم لا يخافون فيما يستقبلون وفيما يستقبلهم من الأمور، ولا يحزنون على ما مضى، بل هم في غاية الاطمئنان. والذين كفروا، أي كفروا بالله ورسله، وهذا يشمل كفر الإنكار وكفر الجحود وكفر الاستكبار والإباء، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والمقصود الآيات الشرعية، أولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها. مقتضى الصحبة يعني الملازمة. ثم أكد فقال هم فيها خالدون، أي ماكثون المكث الدائم الأبدي، ماكثون المكث الدائم الأبدي. ثم توجه بالخطاب لبني إسرائيل، وهذا أول خطاب أو أول نداء لبني إسرائيل في القرآن. الآيات نوعان، آيات شرعية وهي ما جاء في القرآن وما جاء في السنة من أحكام شرعية ودلائل شرعية، هذه تسمى الآيات الشرعية. وهناك آيات كونية وهي دلائل قدرة الله عز وجل وعظمته في كونه، مثل ما في الأرض من آيات وما في السماء من آيات، كما قال الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني في أنفسكم آيات. وكما قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، والآيات في هذا كثيرة. فهذه تسمى الآيات الكونية، يعني دلائل توجد في كون الله عز وجل تدل على عظمته وعلى وحدانيته وعلى واسع قدرته سبحانه وتعالى. يا بني إسرائيل، أي يا أولاد إسرائيل الذكور والإناث، قوله يا بني يشمل الذكور والإناث. وإسرائيل لقب يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء. ومعناه أي معنى كلمة إسرائيل عبد الله، وبنوه هم اليهود والنصارى ورسلهم. طبعا هذا النداء فيه لطيفة تعليمية تربوية، وهي أن الله تعالى ذكرهم باسم لأبيهم أو بلقب لأبيهم يشتمل على العبودية. يا بني عبد الله، يا بني عبد الله، يعني كأنه يقول لهم يا أبناء الرجل الصالح العابد كونوا مثل أبيكم وكونوا على سنة أبيكم. وهذا مثل ما نادى عليهم في قوله يا أهل الكتاب، فذكرهم بما عندهم من الكتاب والعلم، وكما نادى وقال ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية الصالحين الذين حملناهم مع نوح، لماذا لا تكونوا صالحين مثلهم؟ وهذا كما نادى الله على المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا، هذا أيضا فيه حظ وحث على امتثال الأمر وعلى اجتناب النهي، لأنه ذكرهم بالصفة الحسنة. والملمح التربوي هنا أن تذكر المخاطب بما في أصله ونسبه من الخير، كأن تقول له إن أباك كان رجلا صالحا، إن جدك كان رجلا شجاعا، كان رجلا سخيا جوادا، فلماذا لم تسر بسيرته ولم تفعل مثل أفعاله؟ هذا الملمح الأول. الملمح الثاني أن تذكر المخاطب بما فيه من الخير، فتقول له إن فيك خيرا كثيرا، مثلا إنك ذكي ألمعي، إنك شديد الذكاء، إن فيك خصلة من الخصال الحسنة وهي أنك حليم، وهكذا تذكره بجوانب الخير. فإذا ما ذكرت الشخص الذي أمامك بجوانب الخير ومدحته فيها أورث ذلك عنده حبا لتنمية هذا الجانب ولتزكيته، وهذا يعنى به كثيرا في تربية الأولاد الصغار. لا تكثر على مسامعه أنه لا يفهم أو أنه مثل أخواله، كما يفعل بعض الناس، ومن تطلع زي أخوالك ويروح عند أخواله ومن تطلع زي أعمامه، ولا يذكرون في ذلك إلا الصفات الرذيلة القبيحة، ولا يحملون الأفعال إلا على الشر والسوء. لكن قل له إن فيك خيرا مثل جدك فلان، إن فيك صفة حسنة مثل عمك فلان، مثل خالك فلان، مثل أخيك الأكبر، مثل أمك، مثل أبيك. ذكره بالصفات الحسنة، أسمعه مدحا وثناء كثيرا، فإن ذلك يورث عنده حب هذه الصفات وحب تنميتها وتزكيتها. أما أن تسمعه أنه فاشل وغبي ولعون ولا فائدة منه ولا خير فيه وهو شقي مع الأشقياء، فإن ذلك يورث عنده ردة فعل ترجمتها أن يقول هكذا صورتي عندهم فلتكن كذلك. والله هم أنا كده واخد التقرير ده وما فيش فائدة، خلاص خلينا كده. ثم يورث أمرا آخر يجعله يتقاعد ويتكاسل عن العمل الصالح، فإذا ما عوتب قال والله أنا كما تقولون. وهذا يولد عنده ما يسمى بحيل التبرير، يجعل عنده أكثر من حيلة يبرر بها فشله تبريرا مسبقا، ويبدأ هو نفسه يقول أنا لا أفهم، أنا لا أصلح لهذا. يعني بعدما كان يتهم بهذا صار يدافع عن نفسه بهذا الأمر، فانتبه لهذا. قال وقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي اذكروا بقلوبكم وألسنتكم وبجوارحكم. والمقصود بالذكر هنا شكر هذه النعم، المقصود شكر هذه النعم، والشكر مستقره في القلب، وأثره يبدو على الجوارح وينطق به اللسان. وعليه فلا يكفي في الشكر شكر النعمة أو ذكر النعمة أن ينطق المرء بلسانه، لا يكفي. يعني الإنسان الذي آتاه الله مالا وولدا هو لا ينكر أن عنده مال أمام الناس، يقول أنا عندي من الأموال الكثير والكثير، ولا ينكر أن عنده أولاد، لكن ينفق المال في الحرام ويدفع الأولاد إلى مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، ويمنع المال من أوامر الله سبحانه وتعالى ومن المناكب الشرعية في النفقة، ويمنع الأولاد من فعل الخير. وهذا لسان حاله ومقاله، وهذا ما يبدو على بدنه وجوارحه، فتراه إذا لبس خالف شرع الله، وأولاده وزوجه كذلك، وإذا أكل أو شرب أو وصل أو قطع خالف الله عز وجل في ماله وولده. فهل مجرد الإقرار اللساني يعد ذكرا للنعمة ولا لا؟ الظاهر والذي لا ينبغي فهم غيره أن مجرد الذكر باللسان لا يعد ذكرا أصلا للنعمة، وإنما يعتبر كفرانا وتحديا ظاهرا. والله أنا يقول إن صوته جميل، وهب الله له صوتا جميلا، هذا الصوت الجميل نعمة ولا نقمة؟ في الأصل نعمة، لكنه أو لكنها تغني غناء ماجنا محرما، يصطحب بالآلات المحرمة والموسيقى المحرمة، صادا بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة، داعيا بذلك إلى الشيطان، فاتحا سبل الشيطان للناس، فاتنا قلوب الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وذا كده. ولو ذكر أن له صوتا حسنا بلسانه كفر هذه النعمة ولا شكرها؟ كفر بهذه النعمة. لازم نميز بين كفر النعمة وبين كفر العقيدة الذي يخرج من الملة. كفر النعمة ضمن ما يقال عليه عند العلماء كفر دون كفر، كفر دون كفر يعني لا يخرج المرء من الإسلام، لا يخرج المرء، يعني هذا كفر ضد الشكر، ضد ليه؟ ضد الشكر، ليس ضد الإيمان. نعمتي هذا اسم جنس يشمل جميع النعم الدينية والدنيوية، اسم جنس يشمل جميع النعم الدينية والدنيوية. نعم النعم الدينية لا بد من ملاحظتها حتى لا يغتر المرء ولا يتكل على نفسه فيتدرج في الغرور والعجب فلا يشعر بعد ذلك بطاعة وتسلب منه النعمة. نعمة الإيمان، نعمة الصلاة، نعمة القرآن، نعمة الهداية. إذا هداك الله عز وجل لركعتين بالليل فهذا فضل الله عليك، إذا أنعم الله عليك بصيام يوم فهذه نعمة من الله عليك فاشكرها، اشكرها بأن تتبعها بنعمة أخرى بعمل آخر، فإن الطاعة تنادي على مثلها والمعصية تنادي على مثلها. فقوله نعمتي يشمل النعم الدينية والنعم الدنيوية. التي أنعمت عليكم هذه النعم فضل محض من الله عز وجل، فضل محض، هذا الفضل يملكه رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أعطاه لفلان ومنعه من فلان فلا يقول أحدهما إنني ظلمت، لأنك لو ابتعدت قليلا ثم رأيت أن معك مبلغا من المال في جيبك فأخرجته وأعطيته لفلان وتركت فلانا، هذا فضل منك، فهل يقول الآخر إنك ظلمته؟ لا، لا يقول هذا، وإنما أنت فقط تفضلت على فلان. أما تصرفك مع الثاني فهو عدل، أنت ما ظلمته وما سلبته حقا له. فهذا كله فضل من الله، فاحمدوا الله واشكروا الله واذكروا نعمة الله عليكم أن هداكم للإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها العمل. قال وأوفوا بعهدي إيتوا به وفيا. ما هو العهد؟ وعهده سبحانه هو ما أخذ عليهم من الميثاق أن يؤمنوا به وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأن يفعلوا سائر ما أمرهم الله به. قال وعهده تعالى أنه عهد إليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا برسله ويؤمنوا برسله. تأمل هذا، أن شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة عهد وعقد بين العبد وبين ربه، مؤدى هذا العهد والعقد أن يمتثل كل ما أمر الله به وأن يجتنب عن كل ما نهى الله عنه وألا يجترئ على معصية وألا يقصر في طاعة وألا يراه الله حيث نهاه وألا يفتقده حيث أمره. فكل ما خالف ذلك فهو يعتبر من ضمن النقض أو المخالفة لبند من بنود هذا العقد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل. قال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أي أعطيكم ما عهدت به إليكم وافيا، وهو الجزاء على أعمالهم، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على معاذ وهو يركب خلفه 3 مرات ثم سأله أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سأله أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قال الله ورسوله أعلم. ثم أجابه حق العباد على الله إذا فعلوه ألا يعذبهم. حق العباد على الله إذا فعلوه ألا يعذبهم. فهذا عهد الله مع العباد، وهذا شرطه أن يؤمنوا به. فمن أوفى بعهده مع الله وفى الله بعهده معه، ومن أصدق من الله حديثا لا أحد. وإياي فارهبون، أي لا ترهبوا إلا إياي. هذه صورة من صور القصر، تقديم المفعول أو تقديم المعمول على العامل، عامل الفعل أمر ارهبوا أي خافوا. فلما قدم المعمول دل ذلك على الحصر وعلى القصر، مثل قوله تعالى إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. وهذا هنا وإياي ترهبون أي لا تخافوا إلا إياي. وهذا في الخوف غير الجبلي الفطري، فإن الله تعالى أثبت للأنبياء خوفا فطريا كما قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. فهذا خوف فطري جبلي لا يعاب عليه المرء ولا يذم، إنما المقصود الخوف الشرعي الخوف التعبدي، فهذا لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. وآمنوا بما أنزلت وهو القرآن، أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لبني إسرائيل أن يؤمنوا بالقرآن. إذا عهد الله تعالى إليهم أن يؤمنوا به وأن يوحدوا وأن يؤمنوا بالرسل وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا لنا أيضا، وأن يؤمنوا بالقرآن. قال الله تعالى وآمنوا بما أنزلت وهو القرآن، أمر الله بني إسرائيل من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالقرآن، وهذا ليس كلامنا إنما هو كلام الله عز وجل ونحن نبلغه، حتى لا يقول قائل وانت مالك ما تسيبه يؤمن بالقرآن ولا ما يؤمنش انت دخلك ايه. نقول نحن نبلغ وندعو ونخبر أن من لم يؤمن منهم بالقرآن ومات على ذلك فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذه أمانة البلاغ وحق الآدمية الذي بيننا أننا ندعوهم إلى الجنة ونخشى عليهم من النار. أما إذا قلنا لهم ابقوا كما تشاءون فالكل يعبد الله سواء في المسجد أو في البيت أو في الكنيسة والجنة لله يدخل فيها من يشاء من عباده، وأطلقنا هذا الكلام بهذه الطريقة، فهذه خيانة لهم قبل أن تكون خيانة لنا، لأننا مكلفون أن نبين لهم الحق، نحن مكلفين أن نبين لهم الحق وأن ندعوهم إلى الجنة وأن نحذرهم مما يوصل إلى النار ومن النار، فإذا لم نفعل ذلك فما بلغناهم، ما بلغناهم. مصدقا لما معكم، أي القرآن مصدقا لما ذكر في التوراة والإنجيل من أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم ومن أوصاف القرآن الذي يأتي به صلى الله عليه وسلم، وكذلك شاهد للتوراة والإنجيل بالصدق. يعني أن في التوراة والإنجيل ما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي القرآن الذي جاء به، وفي القرآن ما يشهد لصدق التوراة والإنجيل، فكل منهما يصدق الآخر، كل منهما يصدق الآخر. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، يعني لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به. أهل الكتاب في المدينة كانوا يستفتحون على الذين كفروا، كما قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون، يعني إيه؟ يعني يستنصرون على الذين كفروا، يقولون لهم هذا أوان خروج نبي هو نبي آخر الزمان، يقولون لأهل الأوثان من الأوس والخزرج، فإذا خرج آمنا به وأكلناكم معه. إذن هم يستنصرون عليهم بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا، فلعنة الله على الكافرين. فهذا يبين أن أهل الكتاب في المدينة كان عندهم من العلم المسبق بأمارات نبي آخر الزمان وبأمارات ما ينزل معه، لكنهم كفروا حسدا، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لكن هنا سؤال، الآية التي أمامنا يقول الله تعالى فيها ولا تكونوا أول كافر به، إذا كفر أهل الكتاب هنا فهل يكون أول كافر به ولا سبقهم غيرهم إلى الكفر به؟ هذا السؤال. بيان السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة مهاجرا، وما كانت هجرته إلا بعد أن كفر به أهل مكة، فكيف يكون هؤلاء أول كافر به؟ والجواب أنهم أول كافر به من جنسهم من أهل الكتاب الذين عندهم هذه الدلائل التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. يعني ولا تكونوا أول كافر به، أي من جنسكم الذين هم أهل كتاب وهم يعلمون مدى صدق هذا النبي ومدى صحة ما جاء به من الوحي والشرع. وعلى هذا يفهم الكلام. ولا تشتروا، أي لا تأخذوا بآياتي ثمنا قليلا، الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك. فيستفاد من هنا أن لا يفرط المرء في شيء من دينه مهما كان في نظره قليلا مقابل شيء من الدنيا مهما كان في نظره كبيرا فإن أمر الدين عظيم وإن قل في العين وأمر الدنيا قليل وإن كثر في العين. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وإياي فاتقون، أي لا تتقوا إلا إياي. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. مادة كلمة التقوى من الوقاية. ما الذي يقينا من عذاب الله؟ ما هو الحاجب الواقي الساتر الذي يقينا من عذاب الله؟ فإذا مزقناه دخلنا على النار والعياذ بالله. فإذا مزقه العبد دخل على النار، فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. فتقوى الشهوات تحجب بينك وبين النار، تمزيق حجاب الشهوات يفتح على العبد نارا والعياذ بالله. وهذا يستلزم أمرا، وإياي فاتقون، والتقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا يستلزم أمرا مهما، ما هو؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. علم الأوامر والنواهي، علم الأوامر والنواهي. وإلا فماذا يتقي الجاهل؟ ماذا يتقي الجاهل؟ يعني تسمع مثلا واحدة متبرجة، أو قل كاسية عارية، تختلط بالرجال وتفعل وتفعل. قلت لك أهم حاجة أن أنا بعملش حاجة غلط، ما بعملش حاجة تغضب ربنا. هي تقول كده، هي في دماغها ان اللي يغضب ربنا ايه؟ ان هي تيجي حامل. ما جاتش حامل يبقى لسه شوية ما عملتش حاجة تغضب ربنا. ده في دماغها تفعل الفاحش. تقول لك انا اهم حاجة ما عملتش حاجة تغضب ربنا، انا قلبي. تسمع من عامة الناس من يقول مثلا فلان ما بيصليش بس قلبه ابيض زي البفت كده. ماذا يعني بهذا البياض؟ وهل هذا البياض صحيح؟ هو بنص السنة ليس صحيحا، وبنص القرآن ليس صحيحا أيضا. إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، لم يقل بيضاء. والمقصود بهذا بيان وجوب معرفة الأوامر والنواهي ولو على سبيل الإجمال، ولو على سبيل الإجمال. ثم بعد ذلك ما دخلت فيه من العمل فواجب عليك أن تتعلم ما يتعلق به من الأوامر والنواهي وجوبا عينيا تفصيليا. يعني رجل يريد أن يتزوج فيجب عليه أن يتعلم ما الذي يحرم عليه من النساء وما الذي يحل له من النساء. يعني مثلا جاءني سائل فقال إن زوجته رضعت، إن أم زوجته رضعت من أمه، أم حماته يعني رضعت من أخته، ولهم في الزواج سنوات عدة وأنجبوا من الأولاد 4 تقريبا. هنا الولد الزوج خال شرعي لهذه البنت الزوجة من الرضاع. الشاهد من الكلام لما قلنا بالحرمة قالوا وما دخل الولد والبنت؟ أمهم اللي رضعتهم مالهم؟ هكذا جاء الكلام اللي كان بيعترض بالتبذول، مالهم دمهم اللي رضعت وهم دول مالهم؟ ها انتشرت الحرمة بسائر درجاتها في العمومة والخؤولة والبنوة والأبوة، انتشرت في الفروع والأصول والأبناء، يعني في الحواشي والأصول والفروع، انتشرت في كل الجهات الحرمة والمحرمين. المقصود أيضا أنه هو بيقول إيه دخل دبه، فده له صلة باللي احنا بنقوله أنه الإنسان إذا دخل بابا من العمل يجب عليه أن يتعلم العلم الخاص بهذا الإيه؟ بهذا الباب. بصبح مراته صبحة تولد مش عارف هيعمل إيه لما المولود ينولد، تجي له واحدة تقول له هرش لك الملح مثلا، ولا تقول له نعلق له تحويقة، ما هو ما يعرفش. وما قصة رش الملح؟ ولماذا يكون رش الملح قبل السابع مخصوص؟ ولماذا لا يجوز عندهم قبل رش الملح أن يخلو الغلام الصغير المولود الصغير لوحده في حجرة وما يعرفش؟ عرفش أن يكون لها عبودية للشياطين والجن والعياذ بالله. فكان من الواجب عليه أن يتعلم. وهكذا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تمزجوا بينهما حتى يشتبه الباطل بالحق أو الحق بالباطل. وهذا فعل أهل البدع، فإنه ما من مبتدع يأتي بباطل إلا وجاء معه بشيء من الحق حتى يقبل الناس باطله. الشيطان نفسه إذا أراد من العبد بابا من الشر فتح له أبوابا من الخير ليدخل من خلالها إلى الشر. وتكتم الحق، أي لا تكتم الحق وأنتم تعلمون، أي والحال أنكم تعلمون صنيعكم. ففي الآية السابقة التحذير من لبس وخلط الحق بالباطل، وهذا صنيع شياطين الإنس والجن، يخلط الحق بالباطل. فترى مثلا الشياطين التي تسترق السمع تلقي بالكلمة في أذن الكاهن فيخلط معها 100 كذبة يضلل بها الناس، أو يذهب الذاهب إلى واحد منهم فيقرأ عليه القرآن ثم يأتي بسحره وشعوذته بعد ذلك، أو يأتي ببدعه وضلالاته، يقول لك ده بيعالج بالقرآن، ده بيرقي بالقرآن، وصنيعه لا يخلو من البدع والضلالات، وربما اشتمل على دجل وسحر وشعوذة، لكنه يظهر للناس انه ايه؟ انه رجل قرآن. وترى هذا صنيع اهل البدع على مدار التاريخ. ففي البداية ترى الرافضة السبئية جاءوا ببدعة كفرية والعياذ بالله، فاعتقدوا الرجعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واعتقدوا أنه إله، حتى إن سيدنا علي رضي الله عنه لما دعا قنبرا وأوقد النار جاءت الرواية تقول فجعل الواحد منهم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار وعلي رب النار، فيلقي نفسه في النار وهو يقول وعجلت إليك ربي لترضى. فجاءوا ببدعة بعد ذلك في سب الصحابة ورد دين الإسلام جملة تحت شعار حب أهل البيت، فهذا خلط. جاءت المعتزلة بأصول فقالوا مثلا العدل، ماذا تريدون بالعدل؟ كلمة العدل كلمة جميلة، إن الله يأمر بالعدل، لكنهم من وراء هذه الكلمة ينكرون القضاء والقدر وينكرون علم الله عز وجل وينكرون خلق أفعال الله للعباد، حتى يقولوا إن الله لا يقدر على أن يخلق أفعال العبد الاختياري. يأتون مثلا لأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلام جميل، لكن ماذا يريدون عندهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الخروج على ولاة الأمر بالسيف والسلاح، هذا هو عندهم معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الخلط بين الحق والباطل نهى الله عنه أهل الكتاب ونهانا عنه أيضا، هذا النهي لنا معهم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. لبس مرحلة أولى، لما يلاقي أن الناس خلاص مشوا معاه يبدأ يعمل إيه؟ يكتم الحق أصلا لا يتفوه به. حتى أنا سمعت بعض الدعاة المعاصرين بعدما انتهى من التلبيس في فترة من الفترات جاء في مرحلة معينة وصرح وقال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا إلى الآن لغير هذه الأحاديث، يقصد الأحاديث التي تأمر بطاعة ولاة الأمر وتلزم بطاعتهم في المعروف وتمنع من الخروج عليه وتحث المسلمين على السمع والطاعة وعلى التزام الجماعة. يقول هكذا قال الشيخ، قال لو عاش النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم لغير هذه الأحاديث. فكنت أعجب منه لما قال هذا، حتى دارت أيام قلائل ووجدت الشيخ بذاته يستدل بهذه الأحاديث على حرمة ما جرى بعد ذلك. فانظر كيف يكون اللبس والخلط وكيف يكون الكتمان. هو يكتب لكن غيره يتكلم، فإذا تكلم غيره قال لو عاش النبي لا غير هذه الأحاديث، وهذا رأس من الرؤوس، هذا رأس من الرؤوس، ووراءه أتباع كفر يقولون بكلامه ويرددون مقاله. فتأملها، حذر الله ونهى عن ذلك، ولا تلبسوا، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه حق وأنكم مخطئون في كتمانه أو في لبسه بالباطل. فترى الواحد يستدل بالآيات والأحاديث إذا وافقت هواه، فإذا لم توافق هواه قال لا، ليس هذا وقتها، ليس هذا زمانها. كان الشيخ فلان يقول والله إن الجماعة يقولوا إن النقاب ليس من الإسلام ما بيفهموش حاجة، اللي بيقولوا إن النقاب سنة ما بيفهموش حاجة. فدارت به الأيام حتى قال ولا سنة ولا فرض ولا مباح، ده عادة جاهلية. وهو لا يزال نفس الشخص يتحدث بنفس اللسان ونفس المنطق إلى غير ذلك، لكن أنا أشير فقط بمثال. قال وأقيموا الصلاة، إيتوا بها مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. والصلاة تشمل الفريضة والنافلة، فإقامة الصلاة تبدأ من أول الطهارة، الوضوء، الغسل، التيمم، ثم سائر شروط الصلاة، ستر العورة، استقبال القبلة، معرفة الوقت، دخول الوقت، ثم أركان الصلاة وواجباتها في داخل الصلاة، ورأس ذلك الخشوع. والصلاة هنا تشمل الفرض والنفل. وآتوا الزكاة، أي أعطوا الزكاة، وهي المال المدفوع امتثالا لأمر الله إلى أهله. الزكاة المال المدفوع، ده رقم واحد. اثنين، امتثالا لأمر الله، لازم تستحضر دي، امتثالا لأمر الله إلى أهله، يعني هذا تحديد لمن يأخذ الزكاة، لازم تعرف من الذي يستحق الزكاة. تلاقي مثلا على سبيل المثال إنسان بجانبه أيتام أغنياء تجب عليهم الزكاة، فإذا أراد أن يخرج زكاة ماله قال أعطوها للأيتام. هل هناك نص في الآية على أن اليتيم له حق في الزكاة؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل في هذه الثمانية اليتيم الغني؟ هل في هذه الثمانية الطالب العلم الغني؟ يعني بعض الناس يقول نضع الزكاة في مدرسة، في دار تحفيظ، في مسجد، في مستشفى عام يكون للأغنياء والفقراء مثلا. فينبغي عليه أن يعلم من الذي يعطى من هذه الزكاة من أموال مخصوصة معروفة. الزكاة عرفها فقالوا هي المال المدفوع امتثالا لأمر الله إلى أهله من أموال مخصوصة معروفة. قال واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المسلمين. واستدل بعض أهل العلم هنا بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. ثم قال تعالى أتأمرون الناس بالبر، والاستفهام هنا للإنكار، استفهام إنكاري توبيخي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، والبر هو الخير، وكلمة البر كلمة جامعة تشمل الخير كله. وعرف الله تعالى البر فقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكأن البر هنا على هذا هو الدين. أتأمرون الناس بالبر أي بالخير وتنسون أنفسكم، أي تتركونها فلا تأمرونها بالبر وأنتم تتلون الكتاب، أي والحال أنكم تقرؤون التوراة أفلا تعقلون. هنا مسألة يجب بيانها، وهي أن المرأة إذا كان يفعل معصية، يفعل ذنبا أو يقصر في طاعة، فهل يأمر غيره بالخير الذي قصر فيه وينهى غيره عن الشر الذي وقع فيه، أم لا يجوز له ذلك بمقتضى هذه الآية؟ يجب عليك أن تفهم أمرا مهما، وهو أنك في كل نهي مطلوب منك أمران: الأول أن تكف عنه، الثاني أن تحذر منه. وفي كل أمر يجب عليك أمران: الأول أن تفعله، الثاني أن تدعو غيرك إليه. فإذا قصرت في واحد فإن ذلك لا يرفع عنك تبعة الثاني. يعني قصرت في الكف عن النهي فهذا لا يعذرك في النهي عنه، قصرت في فعل الأمر فهذا لا يعذرك في أن تأمر به، لأن أنت مطلوب منك إيه؟ الأمرين مع الأمران معا. إذن ما معنى الآية؟ معنى الآية أن الله تعالى ذم الإنسان هنا على تركه للخير مع كونه يدعو غيره إليه، وليس الذم على دعوة غيرك إلى الخير مع تركك له. يبقى الذم على الترك ليس الذم على الفعل. الذم على إيه؟ على ترك الخير. ازداد الذم لما اقترن بكونك تأمر غيرك به، ازداد لما اقترن بكونك تأمر غيرك به. فالحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يدعو إلى الخير وأن ينهى عن الشر مطلقا، ويجب عليه أن يترك الشر وأن يفعل الخير مطلقا، فإذا قصر في واحد من هذين البابين فإن ذلك لا يعذره في ترك الآخر، لا يعذره في ترك الآخر. وإلا لو قلنا بأنه لا يأمر بالمعروف إلا من جاء بالمعروف، ولا ينهى عن الشر إلا من لا شر فيه، فمن الذي يأمر وينهى؟ من الذي يأمر وينهى؟ لكن ليس معنى هذا أن يبقى الإنسان متجرئا على الله عز وجل، فإن الله تعالى قال هذه الآية ليحذر العالم والداعي والقائل والمربي والوالد والمدرس والمسؤول عن أن يأتي بشر وهو ينهى عنه، أو أن يترك خيرا وهو يأمر به. وقال أيضا في قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وأيضا قال الله تعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهنا ذم أن يقولوا ما لا يفعلون، لكن لم يذمهم على مجرد القول في الخير، على مجرد الدعوة إلى الخير، على مجرد التعليم للخير، لا، هذا ليس مذموما على كل حال، وإنما المذموم أن تترك نفسك وأنت تأمر غيرك. يعني تذهب المثال: مثل الذي يعظ الناس ولا يتعظ كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. إذا فرض أن إنسان أراد أن ينجي إنسانا من النار فيحرق نفسه لينجيه، هل هذا يليق به؟ لا، لا يليق به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يلقى فين؟ في النار، فتندلق بها أقتابه. الأقتاب يعني المصارين، الأقتاب يعني المصارين، مصارين البطن الأمعاء، تندلق من دبره والعياذ بالله، فيدور كما يدور الحمار بالرحى، يدور حولها، فيتأذى منه أهل النار فيقولون: ما لك يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا في التحذير من أن يخالف الفعل قول المرء، من أن يأمر غيره ولا يأتمر. وأنا بأكد بقول ليس المقصود أن تكف عن الأمر، لا، إنما المقصود أن تفعل الأمرين معا، أن تأمر غيرك وأن تأتمر. لأن كل شرع، كل أنت مكلف به، أنت مكلف أنك تأمر زوجتك وتأمر أولادك وتأمر التلاميذ اللي عندك، وتنصح إخوانك في الله عز وجل، زميلك وأصحابك وأصدقائك، ومن تراه على معصية ومن تراه مقصرا في طاعة، أنت مطالب بأن تنصحه وأن تبين له. ومن باب أولى نفسك التي بين جنبيك، أنت مطالب بأن تنصحها وأن تقودها إلى الله عز وجل قيادة حسنة، وأن تأخذها إلى ما يكون سبيلا إلى الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجنبنا النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما الله أعلم به منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، خطأها وعمدها، هزلها وجدها، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأسأله سبحانه أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.